أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فحياكم الله مستمعينا الأفاضل وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي نستضيف من خلاله ثلة من علمائنا الأجلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الفائدة والنفع الدائم بإذن الله رب العالمين. إن قيام الليل عبادة عظيمة وعمل جليل، ولقد مدح الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين، فذكر من أخلاقهم الحميدة التي نالوا بها بفضل الله تبارك وتعالى جنات النعيم قيامهم الليل، فقال سبحانه وتعالى في حقهم: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، إلى آخر الآيات الكريمة. فلذلك قيام الليل عبادة من العبادات العظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر عن بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد، إلى غير ذلك من الآيات أو من الأحاديث الكثيرة التي تبين هذا الفضل وتبين هذه المكانة لهذه العبادة العظيمة التي بها يخلو العبد بربه سبحانه وتعالى، فينجي ويتلذذ بالتعبد بين يديه والتقرب إلى أكنافه والانطراح إلى جنابه، يستمد منه العون ويستلهم منه التوفيق ويسترشد به ملامح الطريق. قيام الليل، فضل قيام الليل وثمرة قيام الليل والأسباب المعينة على قيام الليل وغير ذلك من المواضيع المهمة في هذا الموضوع المبارك بإذن الله رب العالمين، وغيرها نناقشها في حلقتنا بإذن الله تبارك وتعالى من برنامج الجواب الشافي بصحبة علمائنا الأجلاء. ويسعدنا في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة أن يكون معنا فضيلة الشيخ الفاضل الدكتور عبد الباري خلة، المحاضر بكلية الدعوة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب في هذا اللقاء المبارك.
حياكم الله وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.
أيضا المستمعين الكرام، يسعدنا أن نستقبل مشاركاتكم في ذات الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى على أرقام هواتف الإذاعة 2822652 أو الرقم الآخر 2822653، ونستقبلها وشيخنا بإذن الله رب العالمين يجيب عن أسئلتكم وعن استفساراتكم بإذن الله تبارك وتعالى. حياكم الله من جديد وحيا الله شيخنا الحبيب.
حياكم الله يا أبو صحيب وبارك الله.
ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى شيخنا يعني في هذا الموضوع المهم، والذي يعني منذ بداية الدعوة الإسلامية ومنذ أن أمر الله تبارك وتعالى نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله عز وجل، أمره بقيام الليل. بداية، لو تبين لنا شيخنا الحبيب فضل قيام الليل، وكذلك لماذا كان الأمر الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة الإسلامية بقيام الليل عندما أمره فقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. الله تعالى يقول: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وكما تفضلت في الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا
ثقيلا.
الله سبحانه وتعالى أراد من أول الدعوة أن يقوي ظهر المسلمين وإيمانهم وعقيدتهم، فالله تعالى لم يكن هناك شيء أقدر ولا أنفع ولا أسرع من قيام الليل. لذلك قال: إن ناشئة الليل
هي أشد وطئاً وأقوى مقيلة.
بالضبط. فحتى يكون الإنسان شديدا في إيمانه كي يتحمل الصعاب لابد أن يأخذ قسطا من الليل. بلال رضي الله عنه كان يجعل في التعذيب في مكة، وعمار وآل ياسر، ما الذي حماهم وجعلهم يصبرون على ذلك؟ هو قيام الليل. وكما تفضلت فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أول الدعوة وكان يقيم الليل.
نعم.
فالآيات التي نزلت كانت في مكة تحثه على قيام الليل، لأن الصلاة لم تكن
مفروضة.
نعم. إلا ليلة الإسراء والمعراج. إذن كيف يتحمل الصعاب؟ لابد أن نعوض الصحابة الكرام رضوان الله عليهم على قيام الليل، كما في الحديث: دأب الصالحين. دأب يعني عادة، يعني حياة الصالحين لا تقوم إلا بذلك.
نعم.
ولذلك قالوا: لا يكون العابد عابدا إلا إذا كان مصليا صائما.
الله.
فالصلاة كل أنا وأنت وهو وهي والجميع يصلون ويؤدون الصلوات، أي صلاة؟ المفروضة. لكن أين البطولة تكمن؟ في صلاة القيام. من هو البطل الذي ينصب قدميه أمام الله سبحانه وتعالى ويصلي لله قانتا تائبا عابدا له سبحانه وتعالى؟ إذن الذي يميز الناس عن بعضهم البعض هو قيام الليل. إن قيام الليل دأب الصالحين، فهو الذي يمايز بين الناس. المجاهد لا يكون مجاهدا إلا إذا قام الليل، والصالح لا يكون صالحا إلا إذا قام الليل، والعابد لا يكون عابدا إلا إذا قام الليل، والمحسن لا يكون محسنا إلا إذا قام الليل. فلا تدعي شيئا مجردا عن قيام الليل. فقيام الليل مهم في حياة المسلم، لا يمكن أن تسقي قلبك بلا إله إلا الله إلا إذا عودت نفسك على طاعة الله في الليل. لماذا بالليل؟ لماذا قيام ليل مش قيام نهار؟ لماذا؟ قال: لأنه أخلص للعبد. في النهار يراك الناس، فلربما يكون هناك شائبة ماذا؟ الرياء والسمعة. لكن بالليل لا يراك أحد، بل إن زوجك لا تراك في غالب الأحوال. تصف قدميك بين يدي الله وتجأر إلى الله تعالى وتصلي وتقوم الليل، لا يراك أحد، لذلك يكون أفضل عند الله سبحانه وتعالى من العبادة النهارية.
شيخنا الحبيب، في ذات ما تفضلت به، لو أن إنسانا مشهور بخصال الخير وخصال يعني الخصال الطيبة فيه، لكنه لا يقيم الليل، تبقى في حقه منقصة، من أين هذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر يوم أن قال له أو عنه نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل.
نعم.
يعني عبد الله كان فيه خصال خير والخصال طيبة لكنه لم يكن يقيم الليل، فكانت بالنسبة إليه منقصة. ثم بعد ذلك عبد الله كما سمعنا لم يترك قيام الليل إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. نعم.
هو أولا قيام الليل يعني حتى كما قلنا يتميز الإنسان، وتلك
نعم.
الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يقبل العمل لابد منه. الآن يظن بعض الناس
نعم.
أنه لا يكون الإنسان قائما لليل إلا إذا قام الساعة الثالثة أو الرابعة مثلا بعد النوم
نعم.
وقام بين يدي الله وصلى له 50 ركعة أو نحوها. ربما يظن، لا هذا كلام غير دقيق. أنا أقول للجميع الإخوة المستمعين والمستمعات، لو أن إنسانا صلى قبل العشاء 2 ركعتين أو 4 ركعات فقد أقام الليل.
سألت إلى هذا الأمر الآن بالتفصيل بإذن الله.
تمام. إذن حتى تكون راضيا مرضيا عند الله سبحانه وتعالى فلابد من قيام الليل. وكما تفضلت فإن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمر نعم الرجل العبد المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لو كان يقيم الليل، مع أني والله أعلم أظن أن عبد الله كان يقيم الليل، ولكن من باب التحضيض له قال نعم العبد لو كان يقيم الليل، وكأنه استقل النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل من عبد الله فأراد له أن يكثر فقال هذه العبارة. فلذلك عبد الله قال ما ترك قيام الليل لا سفرا ولا حضرا حتى مات. وهذا دليل على أننا نحن المسلمين اليوم لابد أن نقيم الليل وإن كان بالشيء القليل.
جميل. طيب قبل أن نبدأ بأحكام قيام الليل ومتى يبدأ ومتى ينتهي والركعات وغير ذلك، بس يعني شيخنا الحبيب نحب أن ننوه إلى هذا الأمر، يعني تتفضل به تبينه لنا أن الله سبحانه وتعالى عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام يا أيها المزمل، وهو أول أمر أمره الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك قال له يا أيها المدثر، فقدم قيام الليل على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإنذار الناس. وهذا درس لكل الدعاء ولكل يعني من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالدعوة إلى الله عز وجل، فقيام الليل يعين على تكليف الدعوة، أليس
نعم.
كذلك
ولكن
شيخنا؟ نعم
حقيقة يعني هذه لفتة طيبة، أن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يكون داعيا لا بد أن يتعب قدميه في سبيل الله، لا بد أن يقيم الليل. كيف تكون الدعوة نافعة؟ لا يمكن إلا بعد قيام الليل.
نعم.
يعني بمعنى أن الذي يعينك على الدعوة في سبيل الله قيام الليل. قيام الليل شديد وصعب والدعوة صعبة، فإذا أنت قضيت على الصعوبة الأولى قضيت على الصعوبة الثانية، إذا أعانك الله على الأولى أعانك الله على الثانية، الثانية مرتبطة بالأولى، فإذا أفلحت في الأولى أفلحت في الثانية. الدعوة في سبيل الله ربما تضرب، ربما تطرد، ربما توسم بأنك معقد وأنك إرهابي وأنك أصولي وأنك وأنك، لا تتحمل ذلك إلا إذا تحملت قبله قيام الليل. فلذلك قيام الليل مقدم على الدعوة في سبيل الله. فلما الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليل كله أو نصفه أو أكثر منه أو أقل منه، وكان آنذاك واجبا على النبي وعلى الصحابة رضوان الله عليهم، ثم بعد ذلك أصبح واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم دون الصحابة، وفي حق الصحابة أصبح سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم. طيب شيخ الحبيب، وهنا هذا السؤال يعني يسأله أكثر الناس، متى يبدأ القيام؟ هل يبدأ من بعد صلاة العشاء مباشرة، أم يبدأ من الساعة 12، أم يبدأ من الثلث الأخير، ومتى ينتهي قيام الليل؟
أولا الله سبحانه وتعالى يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك.
نعم.
ويقول بعض الناس ويسأل ما الفرق بين التهجد وقيام الليل؟
جميل.
أقول التهجد هو قيام الليل.
التهجد هو قيام الليل.
نعم. ولكن بينهما عموم وخصوص. فكل تهجد هو قيام الليل. وليس كل قيام ليل تهجد.
كيف؟
بمعنى إذا أنت نمت وقمت وصليت فهذا قيام ليل وتهجد في آن واحد.
نعم.
لكن إذا صليت قبل النوم فيقال له قيام ليل.
يعني الذي يقيم الليل قبل أن ينام هذا اسمه قيام.
قيام ليل مطلق.
والذي ينام ثم يستيقظ فيقيم اسمه تهجد وقيام.
أحسنت. جميل. فهو تهجد وقيام. تمام. الآن الإنسان يبدأ التهجد بعد صلاة العشاء عند جمهور أهل العلم.
نعم.
إذن إذا صلينا العشاء الآن سنة العشاء قيام ليل.
سنة العشاء
قيام ليل.
انتهى العشاء.
بالضبط.
نعم.
والوتر قيام ليل من قيام الليل. الآن بعض العلماء الآخرون قالوا ويبدأ قيام الليل من المغرب، فإذا انتهت صلاة المغرب بدأ قيام الليل، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتنفلون ما بين العشاءين،
يعني بين المغرب والعشاء.
المغرب والعشاء.
بل هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبين فضل الصلاة بين المغرب والعشاء كتنفل، يعني
نعم
نعم
كنافلة.
كنافلة.
الآن بعض العلماء سمى هذه الصلاة صلاة الأوابين، التسمية خطأ. صلاة الأوابين بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي
صلى الله عليه وسلم
صلاة الضحى، لكن ماذا نسمي هذه الصلاة؟ قيام ليل.
جميل.
فلذلك أنا أقول لو أن إنسانا بعد صلاة سنة المغرب البعدية صلى ركعتين، طبعا بده يقول لي ماذا أقول؟ أقول النية بالقلب، صلي لله تعالى ركعتين.
نعم.
فركعتين فركعتين إلى أن يؤذن المؤذن لصلاة العشاء، فهذا قيام ليل، لكن أفضل منه بعد العشاء. الآن أصلي العشاء وأصلي بعده ركعات ثم أختم بالوتر، هذا قيام ليل.
جميل.
والأفضل من ذلك أن يبدأ من العشاء وأن ينتهي بالفجر. الفجر أي فجر الصادق، يعني الثاني ما نسميه بالشرعي.
نعم.
قال والأفضل من ذلك أن ينام الإنسان أول الليل وأن يستيقظ في الثلث الأخير منه،
وهو المحبب طبعا،
وهو المحبب، وأن يقسم الثلث الأخير إلى قسمين.
كيف؟
الثلث هو عبارة عن سدسين.
نعم.
السدس الأول والسدس الثاني، ما قبل الأذان سدس ثان، وما قبل السدس الثاني السدس الأول، يعني بداية الثلث الأول هذا سدس.
متى يبدأ؟ من الساعة كم؟
تقريبا الساعة الثالثة، الثالثة إلى الرابعة، والرابعة إلى الخامسة، هي ثلث
السدسين.
الليل. نعم. سدسين. قال فيتعبد الله عز وجل في الثلث في السدس الأول،
يصلي
يصلي ويكثر من الصلوات.
جميل.
قال ويدخر السدس الثاني للاستغفار،
يختم به ليلة.
بالضبط. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار
هم يستغفرون.
ما هو السحار؟ السدس الأخير من الليل. فكانت عادة الصالحين أن يستغفروا الله عز وجل في السدس الأخير، يخصصون السدس الأخيرة للاستغفار، وكأنه يقول إن الاستغفار أفضل العبادات في الليل. لماذا الاستغفار؟ أنت يعني تقول أستغفر الله، يعني أطلب المغفرة من الله، ألجأ إليك يا رب أن تغفر لي، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلذلك على الإنسان أن يقسم وقته عند القدرة. ولو أن إنسانا لا يستطيع، قال والله أنا لا أستطيع أن أستيقظ إلا قبل صلاة الفجر بنصف ساعة، يكفي ذلك.
نعم.
وصلي ما تشاء واختم أيضا بالاستغفار، ولا تنسى الاستغفار فإنه نوع من الذل أمام الله سبحانه وتعالى، وإذا كان الإنسان يريد أن يذل نفسه لله فإن الله يعظم أمره عند الناس.
جميل. طيب شيخنا الحبيب، ما هو الأفضل فيما يتعلق بالقيام أو التهجد، طول القيام أم كثرة عدد الركعات؟ يعني مثلا أصلي ركعتين بآيات كثيرة أم أصلي ركعات كثيرة يعني مقطعة بآيات يعني قصيرة.
أنا أقول أن تجمع بين الأمرين حسن.
نعم.
الأمر الأول أن تكثر من الصلوات، من الركعات، تعدد الركعات حينا، وأن تطيل القراءة حينا أخرى. يعني بمعنى أصلي ركعتين طويلتين،
جميل،
ثم أصلي 20 ركعة بعد ذلك. هذا أمران محببان.
السنة في ذلك؟
السنة طول القيام يقدم على كثرة الركعات
كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن أنا حتى ننصف إن شاء الله تعالى، فكان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين، وهذا كان هديه أول ركعتين يصليهما بعد الاستيقاظ من النوم حتى
ينشط.
ينشط أحسن،
يكون عنده همة،
هو عنده نشاط، ولكن يعلمنا كيف يجلب الإنسان النشاط.
أول ما يستيقظ
يصلي ركعتين خفيفتين،
جميل، ثم بعد ذلك يبدأ،
ثم بعد ذلك يصلي. أحيانا يصلي ركعتين كما ورد عنه فيقرأ البقرة والنساء وآل عمران، ويكون ركوعه قريبا من قراءته وسجوده قريبا من وهكذا.
نعم.
إذا معنى ذلك أنه كان يطيل، لكن ليس كل الأيام، وإنما أحيانا كان يطيل فيصلي ركعتين فقط.
هل هناك عدد محدد كان يصلي به النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه؟
أولا عائشة رضي الله عنها وحديثها واضح،
رضي الله عنها،
ما كان يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. إذن 8 ركعات وثلاث الوتر،
نعم،
11. الآن هل نحن ملزمون بما كان يفعله النبي، يعني بأحد عشر أو 11 ركعة سبيل المثال، أم يجوز لنا أن نتجاوز ذلك؟ لا، يجوز أن نتجاوز ذلك. ولو أن معترضا قال والخير في هدي النبي، نقول نعم، ولكن هذا يعتبر لا للتشريع، يعني ما ذكرت عائشة رضي الله عنها هذا ما شهدته،
نعم،
لكن لم تشهد كل شيء، لأنه كان يأتي إلى ضراتها، إلى زوجاته الأخريات، وروينا غير ذلك. إذن أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين فقط، وأحيانا كان يصلي أكثر من ذلك. حتى قيل لو أن إنسانا صلى صلاة ولا يعرف قدرها فلا حرج.
بارك الله فيك وجزاك الله خير شيخنا. طيب نأخذ بعض المشاركات معنا ثم نواصل في موضوع قيام الليل وعدد الركعات ومواضيع أخرى يعني مهمة لكل مسلم فيما يتعلق بقيام الليل. نقول السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أم الفاضلة، يعطيك العافية، كيف حالك؟
الله يرضى عنك.
أم سامح؟
صحيح،
حياك الله، الله يحفظك.
تفضل
يا أم سامح.
سمعنا صوت الأخ الفاضل الشيخ عبد
الله يحفظك. طبعا أبو محمد حبيبنا وتاج الأصنع،
والله عزيز على قلوبنا يا رب.
أعزك الله يا أم سامح،
الله يرضى عنكم يا رب. بسم الله،
تفضلي.
الله يجزيكم من فضله. بدي أسأل، إذا انتقض وضوء الإمام خلال الصلاة فماذا يفعل؟ سؤال ثاني، هل صلاة العشاء بعد الساعة 12 تؤدى قضاء أم أداء؟
جميل.
في عندي كمان سؤال، هل بالنسبة في حضرة الرجال، يعني مثلا نكون إحنا في مكة بدنا نتوضأ، بيكون كتير مشكل يعني رجال وإشي، فالواحدة مش هتقدر ترفع عن شعرها، هل يجوز المسح على الخمار عند الوضوء في حضرة الرجال؟ فجزاكم الله،
بارك الله فيك. شكرا لك يا مسامح. والله شيخنا أسألت مسامح، أسألت أخت فقيها،
ما هي ما شاء الله عليها،
يعني مش يعني أسئلة بسيطة يعني. طيب بارك الله فيك مسامح على هذه الأسئلة، سألت أسئلة جميلة صراحة وهي مهمة يعني، ويقع فيها طبعا كثير من الناس.
نعم.
سألت
نعم.
عن موضوع الإمام إذا انتقض وضوء ماذا يفعل؟
أولا إذا انتقض وضوء الإمام فعليه أن يستخلف غيره،
عشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنه يصلوا وراء الإمام مباشرة أصحاب
العلم والنهى. بالضبط، أولو الأحلام والنهى. حتى إذا انتقض وضوء الإمام أو مات الإمام أو أغمي عليه.
وهذه نصيحة شيخنا الحبيب يعني نطلقها من على منبر الأقصى.
نعم.
لكل أصحاب الكراسي أن يبتعدوا،
أن يبتعدوا عن الإمام، عن كراسيهم.
يعني يصلي يمينا أو يسارا.
نعم صحيح.
لو يعني حدث حادث أو مع الإمام يستطيع أن يعني يتدبر أمره. نعم.
ثم بعد ذلك فإذا
يعني يقطع الصلاة ثم يخرج ويقدم،
يعني مثلا على سبيل المثال انتقض وضوء الإمام فيستدير الإمام وجهه على ماذا؟ على الناس، ثم يقول يا فلان تقدم، يا فلان تقدم، فيتقدم فلان.
نعم.
الآن انسحب الإمام إلى الموضع.
جميل.
والذي يصلي بالناس ليس الإمام الأول وإنما إمام الثاني، يقول مثلا محمد يا محمد تقدم، فتقدم محمد فأكمل الصلاة عادي. الإمام أتى بركعتين ثم يكمل الإمام الثاني،
يكمل عندما انتهى الإمام.
بالضبط، وكأن الإمام الأول موجود،
يعني لا يبدأ من جديد.
بالضبط،
يعني استكمال طبيعي.
وأقول أكثر من ذلك، حتى لو أن إنسانا في صلاته، يعني لو أن إنسانا كان يصلي وحده فانتقض وضوءه وجب عليه أن يقطع صلاته وأن يذهب ثم يتوضأ ثم يرجع فيصلي من جديد.
من جديد.
طبعا في بعض الأقوال يصلي يكمل إكمالا، لكن أنا بقول لا، أن يستأنف، أن يبدأ من جديد أفضل من الاستئناف. وكذلك الإمام كما قلنا فعليه أن يقطع صلاته وأن يقدم غيره من الفقهاء.
جميل. هذا السؤال الأول.
السؤال الثاني قال سألت عن صلاة العشاء إذا صلت
بعد الساعة الثانية
بعد عشرة. الثاني عشرة.
نعم، هل أداء أم قضاء؟
بالضبط. طبعا أنا أعرف أن المسألة خلافية، فبعض الفقهاء قال وينتهي وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأول،
يعني الساعة
الثانية عشرة.
الثاني عشر.
فإذا صلى الإنسان بعد الساعة الثانية عشر يعتبر قضاء وليس أداء. وبعض أهل العلم قالوا لا، ويبقى وقت العشاء إلى صلاة الفجر. ولكن أنا أقول، والرأي الراجح وما أراه راجحا إن شاء الله، الأمر كالتالي في تفصيل. إذا كان الإنسان يلعب الشدة ويلهو،
يعني في سهر ولهو غير مباح.
بالضبط. وبعد الساعة الثانية عشرة هل نقول له أداء؟ لا هذا لا تجزئ صلاتك، ونقول هذا قضاء وتحاسب عليه لأنك أخرت الصلاة عن وقتها. لكن لو كان إنسان مريض، لو كان إنسان عنده حمى، لو كان إنسان نعس فأراد أن يستريح قليلا فنام فاستيقظ الساعة الثانية أو الثالثة بالليل فصلى، فإن صلاته تعتبر أداء وليس بقضاء.
جميل.
إذن الآن لا أستطيع أن أقول للناس والله كل إنسان يصلي إلى قبل اللي هو الفجر، لا، إذا كان معذورا فيصح إلى الفجر، وإن لم يكن معذورا فإن صلاته تكون قضاء وليس بأداء.
جميل. أيضا سألت عن موضوع الخمار والمسح.
بالضبط. السؤال الأخير من أسئلتها قالت يعني أحيانا يكون في محض في وجود الرجال، وخاصة في مكة والمدينة. نعم. وبيت المقدس حرره الله من يهود
في الازدحام.
بالضبط. العلماء قالوا ويعفى في هذه الأماكن ما لا يعفى في غيره. يعني الآن تصلي المرأة أمام الرجل في الحرم فلا حرج في ذلك، وعمل أهل السعودية يعني على فصل الرجال عن النساء فلم يستطع فصلهم 100%،
لكن قدر المستطاع،
قدر الإمكان. فأنا أقول لو صليت خلف المرأة أو أمام المرأة سيئا في هذه الأماكن. الآن هي تقول أردت أن أتوضأ فالرجال ينظرون إلى النساء فماذا أصنع؟ قال على المرأة أن تحتاط لنفسها وأن تكون في الأماكن المعدة للنساء فقط. ما هو هي تسأل عن مسح الرأس. طب الآن إشكالية مش في الرأس، الإشكالية عندنا في الكمين.
نعم.
إذا على مستوى الرأس يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها، يعني على غطاء الرأس، قياسا على ماذا؟ على المسح على العمامة.
نعم.
على العمامة. الآن مسح النبي على العمامة.
نعم.
ويجوز للمرأة أن تمسح على
خمارها
لا حرج، لكن الإشكالية إذا كانت تريد أن يعني تغسل يديها فلا بد أن تخلع ثوبها، فهنا نقول لا بد أن تكون في الأماكن المعدة لها. بدي أفترض لو أنه لا يوجد إلا الرجال
في حضرة الرجال فيجب عليها أن تتيمم ولا تكشف شيئا من جسدها، لأن كشف شيء من جسدها فتنة، فنبتعد عن الفتنة وتتيمم وتصلي ولا حرج عليها، فكأنها لم تجد ماء ففي حكم المفقود والله أعلم.
جميل، فتح الله عليك وجزاك الله خير. شيخنا الحبيب، يعني الله سبحانه وتعالى يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. طبعا هذه الآية تخص أهل قيام الليل، فأخفى الله تبارك وتعالى في هذه الآية أخفى نعيمه لأهل القيام. السؤال هنا، لماذا أخفى الله تبارك وتعالى النعيم، وما أعده الله تبارك وتعالى لأهل الليل؟
أولا هم قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع،
نعم،
إذن تتململ وتتقلب، ولا يستطيع الواحد منهم أن يمكث نائما فلا بد أن يقيم الليل.
جميل.
أخفى عبادته عن الناس فأخفى الله ما له من نعيم،
يعني الجزاء من جنس العمل.
أحسنت، الجزاء من جنس العمل، هذه واحدة. وكما لا يعلم عدد ركعاتك إلا الله، لا يعلم أجرك وثوابك إلا الله، ولذلك الخفاء دائما أفضل من العلن.
نعم.
إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فدائما الإنسان يعبد الله في السر أكثر من العلن. لماذا نقول دائما قيام الليل في الليل وليس في النهار؟ لأنه أخلص للإنسان وأكثر معرفة بالله. عندما تتعرف على الله سبحانه وتعالى تنير طريقك وتنير وجهك في هذه القيام، فالله تعالى يقول لك كما أنك أخفيت عملك سأخفي مالك. ثم أخيرا حتى يرغب الناس في كثرة قيام الليل، فيقول كلما قمنا الليل أكثر كلما أخفى الله عنا الأجر والثواب لكثرته والله أعلم.
فتح الله عليك. شيخنا الحبيب، يعني هذا السؤال أو هذا المحور جميل صراحة، وخاصة لكل من يتأسى بالنبي ويستنى بسنة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة فيما يتعلق بالقيام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل قبل الدعوة، يعني قبل أن يؤمر بالدعوة، ثم بعد الدعوة، ثم عند الإنذار، ثم بعدما نشر الإسلام، وهو في جهاده، وهو في صلاته، وهو في قيامه، وهو في مرضه، لم يترك قيام الليل. كذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يتركوا قيام الليل. يعني بدليل هذه القصة شيخنا، وأريدك أن تعقب عليها، عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة كعباد بن بشر وعمار بن ياسر في غزوة ذات الرقاع أن أن يحفظوا، أن يحرصوا المسلمين ومن خلفهم من الجيش. فلما انتقل طبعا عباد بن بشر وعمار بن ياسر إلى الموضع الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم لحفظه، قسموا الليل بينهم، فقام عباد بن بشر الليل حتى داهمهم العدو، ف يعني أطلق سهامه على عباد بن بشر فجرح جراحات كثيرة، ولم يقطع صلاته حتى يعني أذته الجراحات، ثم ركع وسجد وأيقظ صاحبه. ثم بعد ذلك في آخر القصة الجميلة والرائعة يقول عباد بن بشر: وأيم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها، يعني يقطع الصورة أو القيام الذي كان يقيمه. هل هذا كان ديدن النبي وأصحابه بالمجمل في جهادهم وحلهم وترحالهم مع قيام الليل، أم هي حالة خاصة فقط للصحابي؟
هو أحسنت، يعني هو الآن أفضل شيء، أفضل عبادة الجهاد في سبيل الله.
جميل.
ذروة سنام الإسلام، ومع ذلك فإننا نجهل أشياء ربما تكون مثل الجهاد وزيادة، ألا وهو قيام الليل. فقيام الليل رغم أنه أنت في جهاد، والنبي قال قفا هنا في هذا المكان فاحرصا،
نعم،
الأصل ألا يفعلا شيئا، ولكن من حبهم لقيام الليل فإنهما قسم الليل قسمين، واحد يحرص،
نعم،
وهذا طبعا خطاب للإخوة جميعا
وخاصة المرابطين
والمجاهدين والإخوة الذين يسرون على حفظ الأمن من الشرطة وغير ذلك. عندما يقال لهم امكثوا هنا لا تتحركوا، يسألني بعضهم فيقول طب أين صلاة الجمعة، كيف نصلي؟ قلت لا يجوز، الحراسة أفضل من صلاة الجمعة،
مقدمة.
لماذا؟ لأنه هذا أرواح. فأنتم يعني مع المسؤول، إن كان تستطيع 5 أن يذهبوا إلى المسجد و5 يحرسون ويكفي ذلك فاعملوا بذلك،
أو يقسم جدول بحيث أنه لا يتابع جمعة بعد جمعة، يغيب عن الجمعة يعني أكثر من جمعة.
هذه واحدة بس، أنا يعني أنا أقول للإخوة يعني
إن كان هناك عدد كثير
بالضبط
يعني.
أحيانا الأمر يقتضي أن يكون العدد كبيرا،
نعم،
فأقول لا يعني. وأحد الإخوة بيقول لي أنا حارس في مكان وبيني وبين المسجد شارع فقط 4 متر، قلت لا تغادر مكانك، ما بيجوز. فلذلك هنا يعلمنا أن حتى مع فضل الجهاد في سبيل الله لابد أيضا أن نشغل وقتنا في طاعة الله. فأخذ يصلي لله تعالى حتى جاء سهم من العدو وأتم صلاته وهو يتضجر من الألم، وهذا دليل على أن قيام الليل لا يقل أجرا وثوابا عن الجهاد في سبيل الله. هذه واحدة. قال ولا يتنافى قيام الليل مع الجهاد، ولا يتنافى الجهاد مع قيام الليل. فأنتم أيها المجاهدون أيها المرابطون عليكم أن تقيموا الليل في الثغور.
جميل،
وهذه دعوة لنا جميعا.
طيب شيخنا الحبيب، يعني بعض الناس وبعض المستمعين ومن يسمعنا يريد أن يقيم الليل ويحب قيام الليل لكنه لا يستطيع أن يقوم الليل، ما الأسباب التي تمنع العبد من قيام الليل؟
أولا يكبل الإنسان الذنوب والمعاصي، فإذا عصيت الله عز وجل في النهار انعكس عليك في الليل، إذا عصيت الله في النهار فإنك بالليل لن تستطيع، مكبل، تجد نفسك في كسل وفي ثقل إلى غير ذلك.
جميل.
فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يعقد على رأس أحدكم إذا نام 3 عقد.
يعني هذا الدليل على قول ابن مسعود لما ذكروا له بعض الناس أننا نريد أن نقيم الليل لكننا لا نستطيع، قال قيدتكم ذنوبكم.
بالضبط، هي تماما الذنوب تقيد الإنسان.
نعم.
فحتى تفك نفسك تحلل عن الذنوب والمعاصي.
طيب حبيبنا شيخ الفضل، يعني نكمل هذه الأسباب، لكن نأخذ الاتصال ثم نكمل هذه الأسباب التي تمنع العبد من قيام الليل والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. نقول السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا
أختي. وأسعد الله مساء.
الله يحفظك ويسعدك إن شاء الله.
وعليكم.
نبيل. تفضلي. الله يحفظك.
الله يسعدك. أنا بدي أكلم سيد الشيخ.
تفضلي.
تفضلي يا أم نبيل.
الله يسعدك وعمره. أنا يا سيد الشيخ مريض ومعاق شوية يعني. فأنا كل يعني صلاة وضوء صليت على النبي.
اللهم صل
وسلم. صلاة العشاء يعني بروح أتوضى بادي بصلي العشاء وبقي مقيام الليل ورا العشاء. لأني كل صلاة وضوء، ففي الليل بقدرش يعني أروح الحمام. مرات بعتم ومرات يعني. وضع سيء للغاية.
عافاك الله وشفاك إن شاء الله.
فهذا يجوز إلي الصلاة بعد العشاء مباشرة بشوية ولا حرام ولا كيف؟
جميل. الله يحفظك وربنا يعني يكرمك بالصحة والعافية أم نبيل، وإن شاء الله تسمع الإجابة من شيخنا. تفضل شيخنا.
أولا يعني ما تفعله أم نبيل فهو صحيح.
جميل.
يعني بمعنى يا حجة أنت تصلين العشاء ثم تصلين قيام الليل 2 أو 4 ركعات، نعم أنت قائمة لليل. وأزيدك أيضا شيئا آخر، وهو كلما استيقظت من النوم وأنت نائمة من غير أن تقومي للوضوء اذكري الله عز وجل وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وادعي لك وللمسلمين، فإن هذا من قيام الليل فلك الأجر.
جميل إن شاء الله تعالى. طيب شيخنا، من الأسباب التي تمنع العبد من قيام الليل تفضلت وقلت أن الذنوب يعني مانع أساسي ورئيسي فيما يتعلق بقيام الليل، هل هناك موانع أخرى تمنع العبد من الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟
طبعا طبعا هو من الأسباب أيضا التقصير.
التقصير
فلو قصر الإنسان في جانب الله عز وجل ينعكس ذلك في الليل.
طيب هذا يؤدي بنا إلى أن تبين لنا الأسباب التي تعين العبد على قيام الليل وعلى الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى.
أولا إخلاص النية لله.
أول نقطة أن يخلص النية.
أبدا كل شيء لابد أن تكون هناك إخلاص.
من صدق الله يصدقه الله.
صدقه الله سبحانه لا. وتعالى. ثانيا لابد أن تؤدي الأمانات إلى أصحابها.
نعم.
الأمانات ليست الودائع فقط إنما العبادات كلها. فأنت تصلي أنت مقصر بالنهار وتقول أنا أريد أن أتلذذ على قيام الليل، كيف ذلك؟ لا تشعر بلذة. كذلك أيضا عامل الناس معاملة طيبة فإنك تتلذذ في قيام الليل ويساعدك على قيام الليل.
جميل.
كل حلالا لا تأكل حراما، فهذا دليل. أخلص في عملك، إذا كنت معلما، إذا كنت واعظا، إذا كنت طبيبا، إذا كنت مهندسا، فإذا أخلصت في عملك، مش الإخلاص العام، إخلاص في العمل، فإنك بإذن الله تعالى سوف تجد لذته في قيام الليل. أشياء كثيرة.
جميل. يعني منها كما تفضلت الإخلاص في العمل، يعني أن تجعل الله سبحانه وتعالى رقيب عليك في كل أمورك العملية أو غير ذلك.
صحيح.
جميل شيخنا. طيب يعني فيما يتعلق بقيام الليل، لو صلى العبد ركعتين طيل الليل أو ثمان ركعات بدون تشهد، أيهما أفضل وأيهما أقرب للسنة؟
أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى،
يعني ركعتين ركعتين
بالضبط.
تمام.
في رواية صلاة الليل والنهار، وإن كانت الرواية ضعيفة لكن صلاة الليل قوية. فالأفضل أن تصلي ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم، لكن هل يجوز لك أن تصلي دفعة واحدة؟ يعني أصلي ثمان ركعات بالتسليم؟ نعم جائز.
طيب شيخنا، ورد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فاته قيام الليل يقضيه في النهار. الآن لو أن إنسان أراد أو أحب أن يقيم الليل لكنه يعني فاته قيام الليل ونام، هل يجوز له أن يقضي قيام الليل في النهار ومتى بالضبط؟
نعم، وهو صلاة الضحى. فلو أن إنسانا أخطأت صلاة القيام فصلى ثمان ركعات الضحى تقوم مقام قيام الليل،
تقوم.
وكذلك لو ترك الوتر، يعني أخطأت صلاة الوتر، فإنه كيف يقضي ذلك؟ قال حتى يحوز أجر الوتر، فعليه أن يصلي ثمان ركعات كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
متى بالضبط يصليها؟
بعد طلوع الشمس وارتفاع قدر الرمح، الساعة يعني السابعة.
يعني من نام عن وتره أو نسيه ولم يصليه، يصليه بعد شروق الشمس بمقدار الرمح.
أيوة، ثمان ركعات، يصلي ثمان ركعات بدلا من الوتر فيقوم مقامه.
يعني لا يصلي ركعة أو ثلاث
ركعات؟ لا يصلي الوتر، لا. يعني العلماء قالوا يصلي ثمان ركعات تقوم مقام الوتر. وعند الشافعية، عشان نجيب الرأي اللي أنت
تمام.
تريده.
نعم.
عند الشافعية يجوز أن تقضي الركعة مساء أو صباحا، يجوز.
يجوز أن تصلي ركعة واحدة؟
نعم يجوز. يعني مثلا ما صليت الوتر، عند الشافعية يجوز بالنهار أن أصلي ثلاث ركعات أو ركعة قضاء.
نعم.
ولكن الأفضل أن أصلي ثمان ركعات الضحى تقوم مقام الوتر.
أخيرا شيخ الحبيب، ما حكم من ترك الوتر متعمدا، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث صحيح يقول أوتروا أمة
القرآن.
نعم، فإن الله وترا يحب
الوتر.
حكم من ترك الوتر متعمدا؟
الوتر عند الحنفية واجب، والوجوب عندهم أقل درجة من الفرض، فأكثر من السنة وأقل من الفرض.
جميل.
وعند الجمهور سنة، فلو تركه متعمدا لا يأثم.
نعم.
ولكن نحن لا نريد أن نقول يأثم أو لا يأثم، إنما نقول فاته أجر عظيم.
فاته أجر عظيم.
فلذلك لابد أن يحرص الإنسان كل الحرص على صلاة الوتر، فإن الوتر محبوب لله سبحانه وتعالى.
أيهما أعظم أجر، الوتر أم القيام؟
لا لا، القيام أفضل.
نعم.
أفضل الصلاة بعد النافلة قيام الليل،
ثم
بعد الفريضة قيام الليل.
إن خاف أن يطلع عليه الفجر أو يؤذن الفجر يصلي ركعة واحدة.
يصلي ركعة يعني قبل النوم،
يعني أقصد آخر الليل.
بالضبط.
يعني إن قرب عليه الفجر.
نعم، يصلي ركعة واحدة، أقل الوتر ركعة. يعني أنا الآن لا أريد أن أصلي إلا ركعة واحدة، جائز عند الشافعية.
نعم.
يعني في بعضهم بيقول لك يعني ركعتي شفع والركعة وتران، هي حقيقة هي أقل الوتر، أنا بدي الوتر بدي الشفع،
لكن بشرط أن يكون قد صلى قبله.
نعم هو صلى قبله،
أقصده يعني لا يصلي، يعني بعض الناس يقتصر على صلاة الوتر ركعة، يعني يصلي العشاء ثم يصلي ركعتي السنة ثم يصلي ركعة واحدة.
نعم
لكن الأفضل أقصده أن يصلي قيام الليل فيكثر من قيام ثم لا
ينهي بركعة.
نعم أنا هذا
لا حرج في ذلك. نعم. هذا الأفضل.
نعم.
نعم.
يعني صراحة سررنا شيخنا الحبيب بهذه الإجابات وبهذا الموضوع، فتح الله عليك وجزاك الله خير ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. المستمعين الكرام، لا يسعنا في ختام هذه الحلقة وهذا البرنامج إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور عبد الباري خلة، المحاضر بكلية الدعوة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وعضو رابطة علماء فلسطين، على ما تفضل به من إجابات شافية وكافية كذلك في موضوع قيام الليل. بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير. الشكر كذلك موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمد الشياح، ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء الزميل حسام مقداد، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.